الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت. جولة الظهيرة من لبنان الحر.
مقتل زاهدي يساوي مقتل سليماني، فكيف سيكون مستوى الرد الإيراني؟ قرار قضائي يعيد مساحات شاسعة من العقارات للدولة في الناقورة. سلام عن جريمة الأشرفي، تستدعي حالة طوارئ أمنية فورا. مقتل 7 من موظفي الإغاثة في غزة، وسقوط صاروخ في أحد المطارات الإسرائيلية. التفاصيل مع وفاء شدياء وجمانة صغيب مراد. يرتفع مستوى الخطر بتوسع الحرب في المنطقة في أعقاب القصف الإسرائيلي على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق وسقوط قادة من فيلق القدس على رأسهم العميد محمد رضا زاهدي، الرجل الثاني في الفيلق بعد إسماعيل قاآني. المواقف الصادرة من طهران ومن أذرعها الممتدة من اليمن إلى العراق، سوريا وحزب الله في لبنان تؤكد أن الرد كما العادة آت لا محالة من دون تحديد زمانه ومكانه. يبقى أن أي رد متماثل بمهاجمة سفارة أو قنصلية إسرائيلية في مكان مناسب في العالم قد يخرق قاعدة الصبر الاستراتيجي الذي تعتمده طهران ويوقعها في حرب تسعى جاهدة إلى تفاديها.
إذن نقل موقع أكسيوس الإلكتروني عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة أبلغت إيران بأنها ليس لها أي دور أو علم مسبق بالهجوم الإسرائيلي على مجمع دبلوماسي في سوريا، وأن إسرائيل أبلغت إدارة بايدن بالضربة على سوريا قبل تنفيذها بدقائق. وكشف الموقع أن المخابرات الإسرائيلية كانت تتعقب قائد فيلق القدس في سوريا ولبنان. واليوم نقلت وكالة تسنيم الإيرانية شبه رسمية عن الرئيس إبراهيم رئيسي قوله إن الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق لن يمر من دون رد. وقد أعلن رئيس مجلس الشورى الإيراني أن إسرائيل ستواجه عقابا شديدا بعد استهداف القنصلية في دمشق.
في أي حال، ما هي أبعاد استهداف إسرائيل لسفارة إيران في دمشق وما أهميته استراتيجية؟ ستري دب عينه.
عين على الحدث.
عين على الحدث.
بعدما كسرت إسرائيل قواعد الاشتباك وتجاوزت الخطوط الحمراء باستهداف سفارة إيران في دمشق، ما هي أهمية هذا الاستهداف؟ لبنان الحر استعرضت مع الكاتب نزار عبد القادر أبعاد هذا الاستهداف وأهميته الاستراتيجية.
بدأت الآن في رأيي هذه العملية التي تعتبر تصعيداً بارزاً وكأن اعتداء مباشر على الأراضي الإيرانية نفسها، لأنها ضربت يعني مبنى تملك الدولة الإيرانية ويرفع العلم الإيراني، وهو خاضع للسيادة الإيرانية كليا وليس للسيادة السورية ولو كانت في دمشق. من هنا يعني هذا تصعيد مباشر، علما بأنه العمليات الإسرائيلية داخل إيران لم تتوقف، سعي مستمرة سواء ضد الأهداف النووية أو ضد بعض الأهداف الأخرى.
اليوم الإيرانيون يؤكدون أنه سيكون هناك رد على ما حصل في دمشق، ولكن عندما ننظر يعني إلى الماضي والتاريخ، قتل لهم قاسم سليماني ولم يسجل أي رد مهم. ماذا اليوم عن اغتيال محمد رضا زاهدي وهو العقل المدبر للحرس الثوري في سوريا ولبنان؟
يعني أنا أقول بأنه مقتل زاهدي قد يساوي بالفعل كقيمة عسكرية يعني وقيمة عملانية بالنسبة للحرس الثوري بمقتل قاسم سليماني. كيف يمكن أن ترد إيران على هدف يساوي قيمة هذا الهجوم وهذه الخسائر لهؤلاء القادة المهمين؟ هنا الحقيقة موضوع التساؤل الكبير الذي سيشغل أفكار كل الباحثين والمتابعين للمواجهة الإيرانية الإسرائيلية.
إشارة إلى أن محمد رضا زاهدي لعب دورا محوريا في توسيع أنشطة الحرس الثوري، لا سيما تسليح حزب الله في لبنان على مدى 3 عقود.
دانت وزارة الخارجية والمغتربين الاعتداء الإسرائيلي على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، مؤكدة أن استهداف المقر والبعثات الدبلوماسية يشكل خرقا موصوفا للقانون الدولي وانتهاكا خطيرا لاتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية اللتين تضمنان حصانة وحرمة المقرات الدبلوماسية. واعتبرت أن هذا التصعيد الخطير في خرق القوانين والأعراف الدولية يهدد بشكل حتمي السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
جنوبا، وبعد ليل ساخن في القطاعين الغربي والأوسط، حلقت مسيرات إسرائيلية منذ ساعات فجر اليوم فوق صيد الزهراني وأقليم التفاح، وسقطت قاذفتان صباح اليوم على منطقة الشاليهات في بلدة لخيام.
في المقابل، أعلن حزب الله أنه استهدف بالصواريخ تجمعا لجنود إسرائيليين في موقع الملكية وحقق فيه إصابة مباشرة. واليوم نعى الحزب حسن رضا يوسف هادي مواليد العام 86 من بلدة الخيام في الجنوب.
في ساحة النجمة، بحث في إنصاف متطوعي الدفاع المدني والسفيرة الأمريكية تلتقي عدوان. التفاصيل مباشرة مع الزميلة هنادي سمرة. تفضلي هنادي.
نعم، في الواقع جمانة كما ذكرت، يعني التقى رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان السفيرة الأمريكية في لبنان ليزا جونسون في مجلس النواب، وجرى عرض للتطورات في لبنان والمنطقة. كما ترأس النائب عدوان جلسة للجنة الإدارة والعدل خصصت لدراسة عدة اقتراحات تتعلق بتعديل قانون القضاء العسكري، محاربة التثاثر في القطاع الخاص، ومكافحة الأرباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي. بالإضافة إلى ذلك، عقد في مجلس النواب اجتماع بين رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان ورئيس لجنة الدفاع الوطني النائب جهاد الصمد، خصصة لموضوع الدفاع المدني في حضور رئيس الدفاع المدني العميد ريمو خطار، بالإضافة إلى بعض العناصر، وما يتعلق بعدم قبضهم لرواتبهم منذ تثبيتهم. وفي هذا الإطار عقد النائبان كنعان والصمد مؤتمرا صحفيا مشتركا خصصاه للإعلان عن اتجاه لتقديم اقتراح قانون لإنصاف متطوعي الدفاع المدني وإلحاقهم بقانون الموظفين، على أن تحل مسألة الرواتب العالقة مؤقتا من خلال فلسفة طارئة على الموازنة وليست على الخزينة إلى حين إقرار القانون. وأكد النائب الصمد الحرص على متطوعي الدفاع المدني خصوصا في هذه الظروف التي يمر بها البلد والعدوان الإسرائيلي، بالإضافة إلى أن النائب كنعان قال لا يمكن العمل بدون أجر، وأعلن عن اجتماع طارئ للجنة المال الخميس لإصدار توصية تعتمدها وزارتي المال والداخلية لإعطاء المستحقات لأصحابها. هذا كل شيء من صحة النجمة حتى الآن. عودة
نعم.
إليك.
شكرا لك هنادي.
أعلن رئيس جهاز الإعلام والتواصل في القوات اللبنانية شارل جبور أنه بعد الحرب حزب الله سيمد يده نحو التسوية الرئاسية وسيتراجع عن خياره المتمثل بسليمان فرنجي وسيذهب نحو الخيار الثالث. وأكد للجديد أن الوثيقة التي ستصدر عن كركي يجب أن تسقط تفاهم مخايل، وهذا يعتبر تطورا تاريخيا.
الكنيسة عندها هم أنه تعمل وحدة صف مسيح. نحن كقوات لبنانية عنا هم وحدة الموقف المسيحي واستطراد الوطن. أوكي. هلا طبعا بالنسبة لنا ما في شيء اسمه وحدة صف من دون وحدة موقف. أوكي. الكنيسة بس عندها الكنيسة مع البطريرك الموجه له التحية عندهم إذا بدك أولوية وحدة صف المسيح. يعني إحنا منطلقين من تجربة تاريخية. لو ما في وحدة موقف مسيحية ما كان في جبهة لبنانية. ما صار في جبهة لبنانية على قاعدة توحدوا المسيحيين. لا، توحدت، صار في جبهة على وحدة موقف مسيح. قرنة شهوان ما صارت على إنه نوحد المسيحيين. لا، قرنة شهوان صارت من بعد بيان مجلس مطارني بال2000، صارت على قاعدة وثيقة، يعني على الموقف تبع المجلس المطارني مع البطركسفير. وحدة الموقف بهيدا تأييد هذا الموقف عملت صف مؤيد لهذا الموقف. طلع لعند البطركسفير مسيحيين، يقولوا ليش ما تبعت لنا مطران؟ قدوا نأيدوا البيان تبعي ببعث لكم مطران. أوكي؟ 3/14 آذار صارت على قاعدة وحدة صف، لا صارت على وحدة موقف من مع هذا الموقف. نحن منطلقين من هون، نحن مع وحدة موقف تؤدي إلى وحدة صف، يلي هو أنت اليوم بكل مرحلة عندك أزمة رئيسية. بين 67 و 82 الأزمة الرئيسية هي أزمة السلاح الفلسطيني في اللبنان. بين 90 و 2005 الأزمة الرئيسية هي احتلال الجيش السوري. من 2005 لليوم الأزمة الرئيسية هي سلاح حزب الله ودوله. وبالتالي ما لم تظهر هذه الوثيقة، كل الأزمات موجودة بالوثيقة، أزمات الجيش بحلها، أزمة الشغور، أزمة النازحين السوريين، أزمة المالية، كل أزمات مهمة بدها معالجة، بس في أزمة رئيسية مولدة لكل هذه الأزمات وهي أزمة سلاح حزب الله ودوله.
كتب رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع عبر منصة إكس: عزحلي ما بيفوتوا.
بدوره قال عضو تكتل الجمهورية القوية نائب الياس إصفان: بقلب زحلي باثنين نيسان كل لحظة بتحمل وزن تاريخ مشبول بالإيمان والتضحية. هاليوم ما بمر مثل أيوم هو فرصة منعيد فيها تعريف معنى الوفاء لتراب هالأرض وسماها. هو مش بس ذكرى، هو وعد منا لروح كل الأبطال اللي ضحوا كرمال هالأرض وكرمالنا. زحلي يلي كل زاوية وكل شارع فيها بيحكوا قصة بطل وبطل، وقصة صمود وإيمان بحق الحياة والحرية، وقصة عن شعب قال لا للانكسار. أضاف إصفان عبر إكس: بهاليوم منجدد الوعد لأرضنا ولتاريخنا ولشهدائنا إنه نبقى دايما على العهد نحمي قصة زحلي، قصة كل لبناني. من قلب هالمدينة رسالتنا لكل زحلي ولبناني: نحن أقوياء بذكرانا، عظماء بتضحياتنا، وموحدين بحبنا لهالأرض.
التقى رئيس حركة الاستقلال النائب ميشيل معوض وفدا من حزب حركة التغيير برئاسة إلي محفوظ في حضور النائب أديب عبد المسيح.
على عكس أرقام وزارة الشؤون، 55% من اللبنانيين فقراء. ريشار حرفوش، تقرير خاص.
تقرير خاص.
بعدما أعلن وزير الشؤون الاجتماعية إكتور حجار أن 82% من اللبنانيين فقراء نتيجة كل ما آلت إليه الأمور المالية والاقتصادية في السنوات الماضية، كان للباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين أرقام مختلفة، متحدثا عبر لبنان الحر عن الأموال المحولة للعائلات من ذويهم في الخارج.
بنك الدولي والصندوق النقدي الدولي واليونيسيف حتى بيعتمدوا شيء هلا تحديد البنك الدولي الفقر المتعدد الابعاد. شو يعني الفقر المتعدد الابعاد؟ يعني اذا مثلا البيت ما عنده كهرباء هذا يعتبر فقير، معناتها كل اللبنانيين فقراء بهالمفهوم. اذا ما عندك مي هذا يعتبر مشكله. فالفكره انه لا، نحن عم ناخذ الفقر بمفهومه التقليدي، هو انه دخل الانسان بكفيه ليامن حاجاته الغذائيه والاستهلاكيه الاساسيه اي او لا. انت اليوم كأسرة دخلك بدك نقول 52 مليون ليرة بالشهر، دخلك 52 ولا لا؟ إذا ما كانش 52 بتصير من الأسر الفقيرة والمعوزة بلبنان. ال 55 هني نوعين، 25 فقر مدقع والتقليل فوق خط الفقر المدقع. فبيطلع عندك 55 مش 85 ولا 82. وقال لك بسؤال، إذا نحن عم نحكي عن 82، مين عم يشتري هال 30-40 ألف سيارة بالسنة؟ ومين عم يروح على هال 30-40 ألف مطعم ومولات وكذا؟ شو هالكلام الفاضي هذا؟ كلام غير مسؤول وغير مبني على أي إحصاءات أو دراسات، فقط ارتجال واختبار خام.
وعن تأثيرات الحرب على الجنوب قال شمس الدين:
لا ما رح لك شغلي، هاي الحرب محدودة بالوقت، محدودة بالفعل، ومحدودة بالمكان. يعني حتى النازحين الجنوب اللي هم 90 ألف ما ودي عم يتفاروا حزب الله. كيف يعني؟ منا أزمة، نخسرش فيه مليون يعني. والوضع بالجنوب أصلا هاي القرى ما فيهاش كتير ناس، واللي الناس اللي تهجرت في يدفع لحزب الله مصاريف أكل ووجدان حصص غذائية.
يعني عمليا ما عم بيأثروا على الفقر ولا؟
لا 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 وينك؟ بعدين الحرب بعدين محدودة، الأمور ماشية طبيعية.
في وقت رفض عدد من وزراء اللجنة الوزارية المفترض أنها تتابع الوضع جنوبا التعليق عبر لبنان الحر عن سبب عدم اجتماعها منذ تشكيلها، وصفت مصادر وزارية اللجنة بالفولكلور والديكور، كونها شكلت لتأمين المساعدات العينية ولا مساعدات من الدولة، فلا لزوم لاجتماعها.
أصدرت الغرفة الاستثنائية الثانية في الجنوب المؤلفة من القاضيات ميرنا بيضة رئيسة وزين الحجار ورولا عكوم مستشارتين قرارها النهائي القاضي باسترداد مساحات شاسعة معتدا عليها من الأراضي في بلدة الناقورة لصالح الدولة اللبنانية.
كتب وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام عبر منصة إكس: الجرائم المتنقلة والتي بدت يومية في بيروت وصلت اليوم إلى اختراق حرمة المنازل واستباحة المواطن وأسرته من دون أي تردد أو رادع، أمر مريب ومخيف ومعيب يستدعي رفع جهوزية جميع المسؤولين لتوفير الأمن والأمان لأبناء وطنهم وأعلان حال طوارئ أمنية فورا وأنزال عقوبات استثنائية وفورية لكل من يتعرض لأمن وسلامة المواطن، لأن المس بأمن المواطن هو مس بالأمن القومي. أضاف سلام: الجريمة التي هزت منطقة الأشرفية على أيدي مجرمين أجانب ترتب تحمل مسؤوليتها ليس من القوى الأمنية فحسب، بل من خلال الإسراع في إلقاء القبض على القاتلين والسارقين وأنزال أقصى العقوبات بحقهم من قبل القضاء لكي يكونوا عبرة لسواهم، بل من ممثلي الأمة والحكومة أيضا ككل والمحافظين والبلديات من خلال الشروع في إعداد خطط طارئة محكمة شعارها الأمن خط أحمر، أبناء وطنكم ومدنكم ومناطقكم أمانة في أعناقكم.
يعقد في رابعة من بعد ظهر غد في وزارة التربية لقاء يضم الوزير عباس الحلبي ومنسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأب يوسف نصر والنقيب نعمي محفوظ للبحث في مصير صندوق التعويضات وأزمة رواتب الأساتذة المتعاقدين الذين لم يتقاضوا أي زيادات عن شهر آذار، وعليه سيتخذ محفوظ الموقف المناسب بالتشاور مع مجلس النقابة الذي يعقد اجتماعا يوم الخميس، وعلى رأس أولوياته الطارئة صندوق التعويضات ورواتب الأساتذة المتقاعدين.
كشفت وسائل أعلام قبرصية أنه تم اعتقال 4 أشخاص من بين 271 مهاجرا غالبيتهم سوريون وصلوا إلى جزيرة قبرص وكانوا على متن 5 قوارب انطلقت من شواطئ لبنان، واعتقلت 4 على الاشتباه بقيادتهم المركب.
أصدر المكتب الشرعي في مؤسسة المرجع السيد محمد حسين فضل الله بيانا أعلن فيه أن يوم 14 نيسان 2024 هو أول أيام عيد الفطر السعيد.
قام مجهولون صباحا بالتعدي على تمثال السيدة العذراء أمام كنيسة سيدة معونات القديمة في ذقم كايل وتشويها.
ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95.98 أوكتان 28,000 ليرة، فيما انخفض سعر المازوت 1,000 ليرة والغاز 4,000 ليرة لتصبح الأسعار كالتالي: البنزين 95 أوكتان 1,724,000 ليرة، 98 أوكتان 1,762,000 ليرة، المازوت 1,549,000 ليرة، والغاز 937,000 ليرة.
أعلن الدفاع المدني أن عناصره أخمدت حريقاً شب داخل متجر لبيع الأحذية في الحدث بعبدة، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.
الصفحة الإقليمية والدولية مع رولا فخري.
على الرغم من مطالبة المجتمع الدولي المستمرة إسرائيل بتحييد المدنيين، المستشفيات والمنظمات الدولية لم يسلم أحد من هجماتها. فبعدما أكدت اليوم منظمة World Central Kitchen مقتل 7 من موظفيها في غارة إسرائيلية على مدينة دير البلح وسط غزة، شددت المنظمة الأمريكية أن القافلة التابعة لها قصفت على الرغم من تنسيقها مع الجيش الإسرائيلي. وتعليقا على ذلك، دان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية جوزيب بوريل هذه الحادثة وطالب بإجراء تحقيق فيما حدث. واليوم أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مستشفى الشفاء في غزة لم يعد قادرا على العمل بأي حال من الأحوال. إسرائيليا أيضا سقط صاروخ في مطار رامون في منطقة إيلات جنوب إسرائيل من دون تفعيل صفارات الإنذار. ومن جهة أخرى، ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن الوفد الإسرائيلي لم يقدم إجابات واضحة بشأن العملية العسكرية المرتقبة في رفح خلال اجتماعه مع الوفد الأمريكي، في حين ناقش الوفد الإسرائيلي مع المسؤولين في مصر ترتيبات متعلقة بالعملية. مصريا أيضا، وللمرة الثالثة على التوالي تم التجديد للرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية ستمتد حتى العام 2030. وألقى السيسي كلمة أمام مقر البرلمان الجديد في العاصمة الإدارية المصرية، شدد فيها على أنه سيعمل أثناء ولايته الجديدة على نمو مصر اقتصاديا، وعلى تطوير عمل قناة السويس، وعلى تعزيز مشاركة الشباب المصري في الحياة السياسية.
إن تشييد وتدعيم أسس الجمهورية الجديدة يشهد نموا وتطورا كل يوم، بما تصنعه أيدينا من عمل وجهد، وبما نمتلكه من إصرار على أن لمصر الحق في الحلم، ولشعبها الحق في الحياة الكريمة، ولأمتها الحق في المكانة العظيمة بين الأمم. وأنني أعاهد الله وأعاهدكم بأن أظل مخلصا في عملي، لا ترى عيني سوى مصالحكم ومصلحة هذا الوطن، متسلحا بعزيمتكم وبأصلكم الطيب.
إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
تسيطر على لبنان كتل شرقية جافة وحارة مستقرة، وتبقى الحرارة فوق معدلاتها بفارق كبير لغاية الجمعة، ثم تعود الأمطار بشكل متفرق بين بعد ظهر يوم الأحد ويوم الأربعاء من الأسبوع المقبل، وتكون الثلوج خفيفة على الجبال العالية. الأربعاء مستقر مشمس ويتخلل الجو سحب عالية، والحرارة تتراوح على شكل التالي: 18 و29 ساحلا، وبين 10 و28 بقاعا، وبين 14 و24 على ارتفاع 1000 متر، في مرياح الشرقية ليلا وشمالية غربية ضعيفة نهارا، وسرعتها بين 20 و40 كيلومتر في الساعة. الخميس مستقر قليل السحب تنكفئ الغبار قليلا، والحرارة تتراوح على شكل التالي: 16 و26 ساحلا، بين 10 و28 بقاعا، بين 14 و22 على علو 1000 متر، في مرياح شرقية ليلا، جنوبية غربية ضعيفة نهارا، وسرعتها بين 20 و40 كيلومترا في الساعة.
كان في جولة ظهيرة. مقتل زاهدي يساوي مقتل سليماني، فكيف سيكون مستوى الرد الإيراني؟ قرار قضائي يعيد مساحات شاسعة من العقارات للدولة في الناقورة. سلام عن جريمة الأشرفي تستدعي حالة طوارئ أمنية فورا. مقتل 7 من موظفي الإغاثة في غزة، وسقوط صاروخ في أحد المطارات الإسرائيلية. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه النشرة، أخرجها إذاعيا رواد الشويح.